أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأشرف صدره ويسر أمره وحده ويفقهه قولي. قال المصنف رحمه الله: نعم، لو كان العنوان مأخوذا في المأمور به والمنهي عنه على وجه يسع جميع الأفراد حتى موضع الاجتماع، ولو كان ذلك من جهة إطلاق الدليل، فإنه حينئذ تكون لكل من الدليلين الأمر والنهي الدلالة الالتزامية على نفي، تكون لكل منهما الدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر في موضع الالتقاء فيتكاذبان. هذا تتذكر يا بحت؟ صح، يدخل بالتعارض، بس إذا تتذكر بالبداية بأن قلنا هناك أخذ من أحوال لأخذ العنوان، مرة يلاحظ فيه صرف الوجود، ومرة أحسن العموم الاستغراقي والعموم الثاني. الأول أن يكون ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مصادقه. سميناه العموم الاستغراقي، وسميناه الحكم الانحلالي بعدد الأفراد، والثاني أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مطلق الوجود، بمعنى بأنه في الأمر يريد إيجاد الطبيعة بدون تعرض لأفرادها، عدم لحاظ الأفراد. وفي النهي يريد شنو؟ عدم إيجاد الطبيعة بقطع النظر عن أفرادها، بس طبيعة النهي تقتضي كما قرأنا إعدام الجميع أو عدم إيجاد الجميع. رجع لهذا المطلب، قال إذا كان العنوان مأخذ بالنحو الأول ايش راح يصير؟ لكل دليل، كل دليل من الدليلين متعرض لهذا المجمع الفرد اللي هو اجتمع به العنوان، عنوانات، ولو بالأطلاق، فيكون له دلالة التزامية على نفي الدليل الآخر، وكذلك الدليل الآخر يكون له دلالة التزامية على نفي الدليل الأول. ولكن إذا رجعنا إلى هذا النحو من لحاظ العنوان، سيرجع التكاذب إلى الأدلة. وإذا رجع التكاذب إلى الأدلة، رجعنا إلى مسألة التعارض، وخرجنا عن مورد اجتماع الأمر والنهي. زين، رجعنا إلى هذا المطلب ولخصه. قال فلذلك قال: فإنه حينئذ تكون لكل من الدليلين، تكون الدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر، يعني حكم الدليل الآخر في موضع الالتقاء في المجمع، فيتكاذبان. من يتكاذبان؟ الدليلين. وعليه النتيجة يقع التعارض بينهما، ويخرج المورد عن مسألة الاجتماع، كما سبق بيان ذلك مختصرا في هذا النحو الذي ذكرناه أولا. زين، فلا بد في مسألة الاجتماع أن يكون العنوان مأخوذا بنحو صرف الطبيعة، صرف الوجود أو عدم لحاظ الأفراد، بينا عنوان آخر. هي أنه كيف يؤخذ العنوان هذا؟ هاي طبعا شنو؟ يعني هذا المقطع إذا شلته منه ما راح يأثر، يكون ذكر هناك كتنبيه على شنو؟ على تأثير تلك المسألة اللي هو نحو أخذ العنوان في الدليل على هذه المسألة. أي إما يجعلها من باب الاجتماع أو من باب التعارض. هذا تنبيه، خلنا نسميه تنبيه أول. تنبيه ثاني مرتبط بمن؟ شبيه بالتنبيه الأول إلى مناسبة، ولكن التنبيه الأول ناظر إلى إطلاق الدليلين للمجمع وتكاذب الدليلين في مدلوليهما الالتزاميين في المجمع. هذا التنبيه الثاني ناظر إلى عدم شمول الدليلين للمجمع. الخلاصة الأول شمول، الثاني عدم شمول. هذا الثاني. الأول شلون يصير الشمول؟ بأخذ العنوان من نحو الأول اللي هو بلحاظ الأفراد. هذا شلون يصير عدم شمول؟ يدخل القيد الذي ذكره المحقق النائيني وتعرضنا له في مناقشة ما أدري يا مسألة ويا المحقق الكركي إذا تذكروها ما جامع المقاصد. أحسن. مسألة أخذ القدرة في الخطاب، أخذ القدرة في الأمر والنهي، هذا أخذها عقلا لو شرعا. المحقق النائيني ذكر هذه المسألة في أكثر من مورد ووظفها وقال بأن القدرة مأخوذة شرعا في الخطاب مو عقلا. وين مأخوذة شرعا؟ مأخوذة شرعا هو ملفوظة لازم تصير، يقول لا مو إلا تصير ملفوظة، وإنما نعرفها من شنو؟ من 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 حال المتكلم وخطابه للمكلف. شلون بهذا التحليل مر بنا هو بس نستذكره. يقول الآمر ماذا يفعل بأمره بتكاليفه؟ مرارا قلنا بأن الأمر إنما هو لجعل الداعي في نفس المكلف، جعل الداعي نحو الامتثال. يقول هذا جعل الداعي متفرع على شنو؟ على قدرة المكلف في الامتثال. فالشارع لا يجعل الداعي في نفس المكلف إلا أن يكون قادرا على الامتثال. لذلك لا يخاطب المجنون، لا يخاطب المريض، لا يخاطب الصغير، لأنه غير قادر. يقول هذا أستفيد من عند القدرة الشرعية مو القدرة العقلية. ركزوا وياي لأن فرق بيناتهم شعرة. أستفيد من عند القدرة الشرعية لأنه جاي أخذه من حال الشارع، من تكليف الشارع، غايته مو من لفظ الشارع مو من بيانه، غايته جاي أخذه من، يعني بعبارة أخرى هذا أشبه بالأطلاق المقامي إذا تذكروا لو يصير تعليق بالتعريف بالأخفى ما أدري. يعني مرة أخذه من أطلاق ألفاظ الشارع، أحل الله البيع أقول كل بيع، ليش؟ لأنه أطلقه. ومرة أخذ من حال الشارع أنه جاء يكلف ويخاطب ويجعل داعيا في نفس المكلف. فإذا هو يفترض الشارع، يفترض القدرة على المأمور به، جاء يأخذ القدرة ضمنا في خطابه. هاي إذا فهمناها ايش راح تطلع عندنا؟ راح تطلع عندنا القدرة الشرعية. يعني شنو نتيجتها؟ يقول التفت نرجع لمسألتنا، عندك أمر ونهي. الأمر بالصلاة مشروط بالقدرة شرعا عليما على المتعلق على الصلاة، ونهي عن الغصب مشروط بالقدرة شرعا على عدم الغصب. هذا الشرط راح يضيق طبيعة المأمور به والمنهي عنه فلا يشملان المجمع. يصير الأمر يعني الصلاة لها 10 أفراد، إذا دخلت أخذ القدرة شرعا في الخطاب يخرج المجمع لأنه غير مقدور شرعا. كان مقدور عقلا هو يقدر يصلي في الأرض المقصوبة، بس هذا غير مقدور عليه. كذلك من جهة الغصبية، فيتقيد مدلول الخطاب من الجهتين من الأمر والنهي، ويخرج هذا المورد عن كونه مدلولا للتكليفين موردا، مقول مدلولا موردا للأمر والنهي، فلا يجتمعان. بس لا يجتمعان بسبب شنو؟ بسبب تقييد الخطابين. واضح. وهذا بحث آخر المصنف يعلق عليه بما تقدم مرارا هناك في ذاك المورد ما ناقشه المحقق التركي، يقول هذا الدخل بدر شرعا مو واضح، تعبيره لم نتحقق صحة هذه الدعوة. المعتبر في الخطاب كل اللي صورته ترى هذا ينسجم مع دخل القدرة عقلان، هاي القدرة جاي تفرضها جاي تستفيدها في الحال، هذه هي القدرة العقلية، شلون جاي تفرضها شرعية؟ اي فلا ينطبق حسن افراه الدعوة مالك. تعال خلنا نقراها. كما انه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة، شوف مأخوذة في متعلق الامر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور، يعني شو يصير عندك؟ اقول لك صغر التكليف بصياغة اخرى، ايش الصياغة الاولى؟ صلي. اقول لك صيغه صياغة ثانية، فشو تقول لي؟ صلي صلاة مقدورة شرعا، والمنهي والصلاة في المكان المقصود منهي عنها شرعا، فغير مقدورة شرعا. شرعا يتكلم في الشرع. على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور، يعني بشرط أن يكون مقدورا، فإن عنوان المأمور به حينئذ لا يسع ولا يعم الفرد غير المقدور، فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع. فيصير اجتماع لو ما يصير، ها؟ ما يصير أصلا لعدم التقائهما في مجمع بهذه الطريقة. بهذه الطريقة ما عدم، وإذا صار اجتماع يقول أنتوا سموا اجتماع لازم أن يقول بالجواز، لأن هذا الفرد مقدور عقلا غير مقدور شرعا. واضح؟ ولا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من أفراد الطبيعة، ولكن لاحظ القيد، الطبيعة المقيدة، من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها، بين قوسين بما هي مقدورة شرعا، لأنه مأمور شنو مأمور بها؟ مأمور بها أن تكون مقدورة شرعا، هذا هو الأمر بها، يعني المأمور بها بقيد. نفس فكرة الصلاة في طهور، أنت المطلوب من عندك صلي، من يقول لك صلي أو المولى يقول لك صلي، مطلوب من عندك مطلق الصلاة أو صلاة بطهور؟ صلاة بطهور يعني الحصة، فالصلاة لا بطهور غير مأمور بها، والصلاة لا عن استقبال غير مأمور بها، وهكذا. هذا همين، هذا الفرد وإن كان من أفراد الطبيعة ولكن غير مقدور عليه شرعا، فليس مأمورا به، لأن المأمور به هو الفرد المقدور عليه بالقدرة الشرعية. زين، هذا كله على القدرة الشرعية، أخذ القدرة في الخطاب. قال بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لتعلق التكليف بالعنوان، القدرة أخذ القدرة عقلا، هذا رأي، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده. هاي القدرة العقلية هالشكل، أنه أنت شو وقت يصح تكليفك؟ إذا كنت قادرا، يعني أقول لك مثلا اشتري اللحمة من السوق، أنت قادر على هذا العمل، أما إذا أقول لك طرف السماء لا بآلة، أنت غير قادر على هذا، أو مثلا اذهب إلى مشهد في نصف ساعة، أنت غير قادر على هذا، فالقدرة تقول هذا التكليف قبيح، هذا التكليف الثاني غير المقدور، هذا قبيح، فالمفروض أن تكلفه بما هو قادر عليه، هاي أخذ القدرة عقلا. يقول ويكفي في صحة التكليف ولو كان قادرا على شنو؟ على فرد من أفراده. اي اي
شرع التكوين.
إذا حملت الخطاب على التأسيس يكون كلامك تام، إذا كان إرشادي فرح يصير أخذ قدرتي عقلا مو شرعا، ونقدر نتممها. ولكن تصير أجنبية شو نقول؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هاي إلا وسعها، وآية أخرى إلا ما آتاها، هاي دون المقدور، لا يكلفها إلا دون ما تقدر، يعني أخذوا ما دون القدرة في الخطاب ونحملها على التأسيس، بس تصير أجنبية عن المطلوب. إحنا نأخذ القدرة مو أخذ ما دون القدرة. نفس وعلى الذين يطيقونها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه إن كلفها ما لا تسع هيجي فهو خبير. فسيصير تنصر الإرشاد، هذا فتنصر الإرشاد. أشعري مرتاح عند التكليف بغير المقدور مو قبيح. نعم مو قبيح، ما دام صدر من الشارع فهو مو قبيح. أنت ما تعرف ليش مشكلتك، شعر عجيبين بالنفس. زين، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده، ولهذا قلنا أنه لو انحصر تطبيق المأمور به في خصوص موضع الاجتماع، انحصر في مورد الاجتماع، يعني ما تقدر غيره، كما في مورد عدم المندوحة يقع التزاحم، هذا يقع التزاحم بها، ما عندك فرق هو هذا مندوحة وعدم المندوحة. بالانحصار لا مندوحة، فهذا من أفراد التزاحم، يقع التزاحم بين الحكمين في موضع الاجتماع، لأنه لا يصح تطبيق المأمور به على هذا الفرد وهو موضع الاجتماع إلا إذا لم يكن النهي فعليا، كما لا يصح تطبيق عنوان المنهي عنه عليه إلا إذا لم يكن الأمر فعليا. فلازم تجمد فعلية حتى تطبق الثاني، فلا بد من رفع اليد عن فعلية أحد الحكمين، تقول هذا مو فعلي، وتقديم الأهم منهما إن تبين الأهم لك، كما في مثال الصلاة والغصبية، واضح بأن الغصبية هي الأهم، مو الصلاة هي الأهم. أي أموال الحقوق العباد عند الشارع مقدمة على حقوق، أما دا واحد شوية رايح بالدن سمين الوجدانيات الزايد يقول هاي صلاة وهاي عبادة ومعراج المؤمن والآخري، يقول يصلي وين ما شاء، لا ما يقبل الشارع، يريد يصلي صلاة تقربك منه وفي هذا المورد تبعدك عنه. يتم يقول وقد ذهب بعض، كان هو ذاك تمهيد لهذا، بعض أعلام أساتذتنا إلى أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف، مأخوذة في متعلق التكليف شي صير أخذها شرعي باعتبار وجه هذا، شنو اللي السيد بوقتها ما استوضح هناك بالنقاش ويا المحقق الكركي، هناك وين كانت المسألة من يذكرها؟ ها أي مسألة القدرة الشرعية والقدرة
بداية الاجتماع،
وهالشكل كانت من الاجتماع من البداية جنة، مو بالبداية كم بالضبط؟ بالضبط مو باجتماع الأمر والنهي، أذكرها بهاي الصفحة شارك. هذا لقينا هاي مسألة الضد قبل الترتب، بالضبط قبل الترتب. حتى تخلي لك حاشية هنا تقول راجع صفحة كذا على نسختك. شوف شو يقول قبل الترتب بصفحتين وراء عنوان الثاني بعدها بستة أسطر الحق هو الأول أكو يتفد رأس مطلب قال هذا وقد يقال في المقام نقلا عن المحقق الثاني أن هذه لقيتها أي وراء بصفحة يقول هذا خلاص التوجيه ما نسب إلى المحقق الثاني ولكن شيخ المحقق النائني لم يرتضيه واضح هاي الفكرة التي ذكرها هناك هنا نفس الشيء ايش قال هنرجع الى هذا المطلب ذهب الى ان القدره ماخوذه في متعلق التكليف باعتبار ان وجهها قلنا اللي سالت عنه سابقا باعتبار ان الخطاب بالتكليف نفسه يقتضي ذلك يقتضي ان يكون المامور به مقدورا عليه لان الامر انما هو لتحريك المكلف بين قوسين القادر نحو الفعل على أن يصدر منه بالاختيار هذا هو قادر زي فرضه أنه يصدر منه بالاختيار يعني قادر على إيجاده وعدم إيجاده وهذا نفسه يقتضي كون متعلقه اللي هو المأمور به مقدورا الامتناع جعل الداعي نحو الممتنع نحو الممتنع وين يجي في غير المقدور وإن كان الامتناع هاي شيء مهم وإن كان الامتناع من ناحية شرعية شو يريد يقول لك يقول لك الصلاة في المكان المغصوب تكوينا فمو ممتنعا ولكن من ناحية شرعية ممنوعة فصار أخذ القدرة في متعلق الخطاب شرعا يعني بمعنى آخر صلي صلاة مشروعة تجي إلى هذا الفرد إلى عشرة أفراد تسعة من عندها ما بيها كلها مشروعة في السوق في الحرم في الدار إلى آخر في المسجد تجي إلى في بستان زيد المقصود تلقاها شنو غير مقدورة شرعا قال وين كان الامتناع من ناحية شرعية ولكننا لا نعلم ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل لا هاي بطبيعة الفعل شوي ركز لي عليها شوي راح انبه ورا ما خلص طبيعة الفعل لا تتوقع شوف وين هذا التكليف ممن صار لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل هو هذا اللي راح انبه عليه بعد شوي لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة ولو بالقدرة على فرد من أفرادها فالعقل هو الذي يحكم شوف هاي 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 فالعقل في قبال أخذ القدرة شرعا فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف ها في متعلق التكليف وذلك لا يقتضي القدرة على كل فرد من أفراد الطبيعة حتى هذا الذي في الأرض المغصوبة ما ناظر للعقل إلا إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالأفراد أولا بالذات رجعنا إلى العموم الاستغراقي وأن العنوان ملحوظ بالنحو الأول لحاض الأفراد وقد تقدم توضيح فساد هذا الوهم تقدم هناك بأنه أخذ العنوان بقطع النظر عن لحاض الأفراد شنو الفائدة اللي أريد أشير لها كل اللي تكلمناه ولعله تلمست هذا لو درس الراحل قبله لما قلت لي عنوان انتزاع لما كنا نناقش مسألة أن التكليف يتعلق بالعنوان لا بالمعنون وشكل هو بدأ مدخل المختار والحق المسألة قال التكليف يتعلق بالعنوان الآن يجي السؤال إنه هذا العنوان إذا كان انتزاعي إذا كان اعتباري صير شنو معنى أنه أكلفه بالعنوان المقصود من العنوان هو هذا اللي قال هنا بدك انتبه عليه هو طبيعي الفعل خلي رجعك باستذكار بسيط إلى بحث منطقي في الكل الطبيعي الكل الطبيعي وأفراده شن الكل الطبيعي في النساء شنو قرينا بالمنطق شنو الفرق بين
الانتزاعية
الكل المنطقي والكل الطبيعي. لو أنا ذكرها هناك مثلا بالكل المنطقي خل أعبر من هذا المثال ما بدخلك معه. أقول شنو الفرق بين الإنسان كعنوان وماهية؟ لا كعنوان كعنوان لزيد وعمر وبكر، والإنسان كطبيعة من الطبائع، لأنهم يضربون مثال للكل المنطقي بالنوع. هو والنوع منه الإنسان، بس يقولون الإنسان طبيعة من الطبائع. يعني شنو؟ يعني موجود في الطبيعة. يعني شنو موجود في الطبيعة؟ يعني في الخارج. شنو معنى وجود الإنسان في الخارج؟ يعني موجود في أفراده. يعني في زيد أكو إنسان، وفي عمر أكو إنسان، وفي بكر أكو إنسان، وفي خالد أكو إنسان. هذا الإنسان غير هذا الإنسان؟ لو واحد شكرا هذا بالمنطق واحد، ولكنه شنو يتشخص بفرد الفرد غير الفرد، أما الطبيعة مشتركة بينهما. بعبارة أخرى هي شنو الطبيعة غير الحيوانية الناطقية الموجودة بينا كلنا ومتكثرة فينا كلنا. كل المنطقي ذهني،
المنطقي
كل المنطقي.
نعم
اي شنو لا لا
الطبيعي
هو هيك يشكلون هاي بالحاشيه، يقول الانسان كليا واضح الكلي، هذا الكلي هذا منطقي، والانسان هذا طبيعي، والشيء الثالث كان افخ له في حاجة. لا اكو بعد الثالث العقلي، العقلي كل العقلي هو المركب بينهما. انت ما ذكر خاف شوشك، يعني واحد ياخذ هسه الان بس خل شو اسمه لا اشوشك، اخليك بس اعطيك الباب وانت تراجع. واحد ناظر الى المحمود، والثاني ناظر الى الموضوع، والثالث المركب بينهما. هذا المختصر اما تسقط يا هو الموضوع يا المحمول يا المركب. ذاكرها الشيخ المظفر بالمنطق، وذاكرها ابو الحاشي ايضا في محله. زين وين احنا رحنا على العنوان، الامر المتعلق بالعنوان، المقصود المتعلق بالعنوان الحاكي عن الطبيعه، واضح. والطبيعة تنحل إلى الأفراد. هذا يعني ما مخلين العنوان كعنوان صرف، لأن الأنو يعني شوف مثلا أكرم الإنسان، أيش خلي تجيب مثال منطقي، أكرم الإنسان، الإنسان يجب إكرامه. إيش قال؟ قال الأمر متعلق بمن؟ بالعنوان. شوف إيش قال، شنو المقصود متعلق بالعنوان؟ ولا لفظ إنسان ما له معنى، ولا الصورة الذهنية لإنسان همنا ما له معنى، وإنما طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان يعني شنو؟ يعني ذلك الكلي الموجود بالخارج، ولكن بقطع النظر عن أفراده. هذه الأمر هيك ما أخذ بقطع النظر عن أفراده، إلا أنك من تنتزل لازم تنتزل وين؟ بفرد من أفراده. إذن من يقول عنوان يعني يقصد ذاك العنوان المتعلق بالطبيعة، والطبيعة لها علاقة مع الأفراد، ولكن علاقة الطبيعة مع الأفراد علاقة عقلية، ولا يسري الأمر من العنوان إلى المعنوان خلاف شنو البحث اللاحق. تعدد العنوان يوجب تعدد، ما بيشي هذا، هو يختم المسألة أخوان. هذا وبي شوية مطلب، ولكن لأن به ختام المسألة بدنا ناخذه. تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان. ثمرة المسألة وعلى التطبيقات فقهية إن شاء الله هاي تأتي إلى يعني ما بعد التعطيل. تعدد العنوان لا، شوف تذكرون القائل بالجواز كان إلى مدخلين مرارا كررنا، مرة يقول بأن العناوين بأن التكليف يتعلق بالعنوان، ومرة يلتزم بأن التكليف لا يتعلق بالعنوان بل يسري إلى المعنون. هنا شي يحتاج يحتاج أن يغاير بين العنوانين، يعني بعبارة أخرى يحتاج إلى تعدد المعنون حتى ما يصير اجتماع. أما إذا وحد المعنون كان واحدا فصار اجتماع، لازم يقول من امتناع. المصنف يقول أولا وثانيا. أولا إحنا ما نحتاج هذه المسألة على مبنانا، ليش؟ إحنا غير قائلين بالسراية، إحنا قلنا التكليف يتعلق بمن؟ بالعنوان ولا يسري إلى المعنون، والعنوان المأمور به غير العنوان المنهي عنه، متعددان في الاجتماع، فإحنا مرتاحين. ولكن بعض القائلين بالجواز شل تسموا؟ تسموا أولا بالسراية أن المتعلق مو العنوان وإنما هو الأفراد، فالتزموا بالسراية وأن العنوان مجرد طريق فصارت الأفراد. من التزموا بالسراية؟ العناوين اجتمعت، العنوان المأمر به والمنهي عنه اجتمع في هذا المجمع، زين، فيلزمه الامتناع. فشنو طريقة المدخل الثاني؟ المدخل الثاني هو أن يقول بأن المعنون متعدد بالجهة، واضح؟ يقول احنا على مبنانا، الخص لك، على مبنانا لا نحتاج ذلك، ولكن مع ذلك راح نناقش هاي المسألة ونقول بأن تعدد، هو جاب الفتوى بالعنوان، أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. اي قائلين بتعدد المعنون تقدما او تقديما للقول بالجواز، جواز اجتماع الامر والنهي، لانه اذا تعدد المعنون صار الامر صادقا على هذا الفرد من جهه والنهي صادق عليه من جهه اخرى. يقول خلينا نناقش لك هذه المساله. قال بعد ما تقدم من البيان من ان التكليف انما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن افراده لا بنفس الافراد، فان القول بالجواز لا يتوقف على القول بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، ما يتوقف. من البدايه ثبتنا شنو الامر والنهي على العناوين وانتهينا، عناوين متباينه كما اشرنا اليه فيما، لانه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعددين فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفيا وإثباتا، ما يأثر علينا ما دام أن المعنون ليس متعلقا للتكليف أبدا. اللهم إلا بنقول بالنحو الثاني أو عفوا الأول من أخذ العنوان بلحاظ الأفراد، سر الأفراد هي الملحوظة للتكليف، بس على بياننا وعلى مختارنا شي يقول الأفراد غير ملحوظة أبدا. وعلى كل حال فالحق هو الجواز تعدد المعنون أو لم يتعدد، ليش؟ لتعدد العنوان، لتعدد العنوان وأنه هو متعلق التكليف. هنا يريد ينزل خطوة، يقول راح نسلم ونتنازل ونتنزل. التكليف قد يتعلق بالمعنون، سلمنا. هل العنوان إذا تعدد فالمعنون لا بد أن يتعدد؟ عندك هيك قاعدة؟ يقول ما عندنا قاعدة تنقح لنا العلاقة بين العنوان والمعنون بالدقة بين العنوانين المتباينين والمعنون المجمع لهما. يقول ما عندنا قاعدة، قد يتعدد وقد لا يتعدد. قد يتعدد المعنون بتعدد عناوينه وقد لا يتعدد، قاعدة ما عندنا. فالقائل بالجواز راح يتورط، لأنه قد يأتي في مورده يجد التعدد في العنوان والمعنون واحد، ما بي أي تعدد، وهو قائل بالجواز. هنا اجتمع عندنا أمر. نعم، في مورد آخر يتعدد العنوان والمعنون أيضا متعدد، ما عنده مشكلة لأنه لم يجتمع الأمر والنهي. فيقول ما عندنا قاعدة تكشف عن التعدد في المعنون. ثم يعلق على ما ذكره الشيخ النائلي. قال ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية التكليف من العنوان إلى المعنون كما هو المعروف، يقول هو شكل واد المشهور بيناتهم المعروف بيناتهم، فإن الحق يعني بعبارة أخرى قال ما أعرف فإن الحق كأنه بقوله كما هو معروف كأنهم سلمين السراية، وإنما وين مختلفين أن المعنون يتعدد أو واحد، إذا تعدد تقول بالجواز، إذا لم يتعدد تقول بالامتناع. المصنف يقول هاي ما أحتاجها لأني لا أقول بالسراية أصلا، يقول شلون امتثل، يقول الامتثال يحقق الغرض بلا كلام، ولكن مصحح التكليف قريناه بالأمس، مصحح التكليف وهو جعل الحكم على موضوعه لا يريد الأفراد، يريد عنوانا حاكيا عنها، من يستحيل هو قال بين الحق أنه لا يجب، لا يجب، ركز على لا يجب، لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، يعني ما تقدر تطلع قاعدة فقد يتعدد وقد لا يتعدد، أما قاعدة ما تقدر تطلع منها ده. فليس هناك قاعدة عامة تقضي بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون مهما تكلف بتنقيحها بعض أعاظم مشايخنا. يقول بذل جهد في تنقيح هاي المسألة، طبعا ذكر مسألة أسرح يشير لها التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي، وأنه في الانضمامي تبقى هناك تعدد في الاتحادي كذا، يقول هاي كلها لا نحتاج إليها. وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من وجه، شوف هاي خلاصة ما يقول الشيخ، هذا لا يغني عن مراجعة ما يقوله ولكن هو يلخصه ويقول وكأنه لأنه أكو إغلاق في عبارات المحقق النائلي هم بحسب تقريري درس. شوف شي يقول، يقول كأن المحقق النائلي هالشكل يقول، ركزوا يا لخص أنا بقطتين ثلاثة ومحقق. يقول أنت وين تتكلمون مسألة استماع الأمر والنهي، أن العلاقة بين العناوين أو النسبة بين العناوين، يا نسبة العموم والخصوص من وجه، وش قلتوا من البداية من التفرقة بين الاجتماعي بين مسألة الاجتماعي والتعارض والتزاحم، قلت كلها بين عموم وخصوص، يقول نفس هذه نسبة العموم والخصوص من وجه تقتضي أن يكون لمورد الاجتماع عموم وخصوص من وجه، يعني بينات الجنة مادة مشتركة، هذا مورد المجمع مالتنا هو المادة المشتركة، يقول هذا المجمع فيه جهة يصدق عليه العنوان الأول وفيه جهة يصدق عليه العنوان الثاني، صار به تعدد، فقد يكون مأمورا به من جهة العنوان ألف منهيا عنه من جهة العنوان باء. وعبر عن هذا التركيب بالتركيب الانضمامي، يعني انضم هذا العنوان الى هذا العنوان في المجمع، ومن هنا نتفل احنا بحث شنو التركيب الانضمامي. الانضمامي من اسم اخوان انضمام شيء الى شيء فيوجدان في الخارج بوجود واحد ولكنهما في الحقيقة شنو اثنان، كالجدار والبياض، ينضم البياض إلى الجدار فيكون جدار أبيض، أما إذا انضم السواد فيكون الجدار أسود، وهكذا زين البياض والجدار اثنين لواحد، اثنين بالدقة جوهر وعرض، جدار الجوهر اللي هو جسم والعرض البياض عرض اللي هو الكيف، كيف المبصر. الاتحادي شنو؟ أمثل المثال صناعي وأروح للمثال اللي هو ذكره محقق الاثنان. الاتحادي أن يندمج الاثنان بوجود واحد كاندماج بعض العناصر في تكوين عنصر ثالث، شلون الأكسجين والهيدروجين يوجد ماء، هذا الماء لا هو أكسجين لا هو هيدروجين. مو شاهد إن الأكسجين إيش فيه؟ غاز مو؟ والهيدروجين هم غاز، وإنما هذا شنو؟ سائل. والمادة يقولون إنها ثلاث أشكال غازية وسائلة وصلبة، ذي كذا غازات وهاي شنو؟ سائل. ضم هذا للتقريب الفكرة. هو ضرب لنا مثال بيمن، وإذا مثال فقهي في شرعي يقول كانضمامي العلمي والفزني في زيد. زيد من يتلبس بالعلم يعني شنو؟ يعني صارت نفسه واجدة لملكة العلم. إذا كان ظالما من جهة حول السلطان وما شاكل، فتلبس بصفة أوجبت فسقه، فانضم الفسق إلى العلم فصار عالم شبيه غير عادل فاسد. فإذا أجاك أمر أكرم العالم شامل لزيد بإطلاقه، شامل، ولا تكرم الفاسق شامل لزيد بإطلاقه. ولكن هذان العنوانان متحدان في زيد، بخلاف مسألة شنو؟ الغصبية والصلاة، لأنهم مو متحدان. شوف شي يقول: وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من وجهه يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة، وإلا لما كان عامين من وجه. التزم بفرضك عامين من وجه، فلا بد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع، هي مادة الاجتماع، أحدهما أو إحداهما هي الواجب، يعني عنوان الواجب، عنوان المأمور به. الجهة طبعا هي مو الواجب، هي المأمور به، بس فيه صير واجب بانطباق العنوان عليه صير واجب. وثانيهما هو المحرم، يعني العنوان المنهي عنه. فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا لاتحاديا، من جهة هاي الحركات صلاة، ومن جهة لكونها في بستان زيد غصب. واضح؟ اي هو جاي يفرض انه اكو تعدد جهه. الشيخ المظفر ايش يريد يقول؟ يقول مو في كل الامثله، ما عنده قاعده عامه طلع عنده تعدد جهه، ممكن نلقى فد موارد مثل هاي العالم فاسق. هو عالم وهو فاسق. لا هذا مو من جهه وجهه، هو يقول اتحادي هذا صح، من جهة وجدانه للعلم هو عالم، ومن جهة عونه للظالم هو فاسق. أحسن، هو هذا أنه رد الاتحاد والانضمام بين بإمكان الافتراض. الصلاة تقدر تفكها عن الغصبية لو لا؟ صلي خارج الأرض المقصوبة وتمتنع عن الدخول الأرض وعن الحركة فيها وإلى آخره، فشنو؟ فلا فتمتثل كلا التكليفين، منا صليت خارج الأرض المقصوبة ومنا شنو؟ لم تقصد. بس هذا العالم الفاسق شو تسوي له؟ تقدر تمتثل بكلا التكليفين؟ تقدر تفكك بين علمه وفسقه؟ ينفكر؟ كلاهما موجودان بوجود واحد. ولكن هنا طلبنا مطلب آخر، قال: إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين لا تقييديتين، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض يكونان شيئا واحدا، وهو ذات محيث بهاتين الحيثيتين، وحينئذ يقع التعارض بين دليلي العامين ويخرج مرعا. تتذكر مسألة الحيثية التقييدية والتعليلية؟ والتقييدية شو تسوي؟ لا بس عوف المطلب هذا، ركز بالفكرة. تقييدية دخيلة في الموضوع لو خارج عن الموضوع؟ دخيلة. دخيلة والتعليل
خارج.
هاي نقطة واحدة. إذا صارت الحيثية التي أخذت في الأمر قيد في الموضوع، والحيثية التي أخذت في النهي قيد في الموضوع، فش صار؟ صار تغاير في الموضوع، لأن هذا بيقيد وذاك بيقيد ثاني، فتغاير مو فصار تعدد. هاي ركز لي عليه. أما إذا كانت الحيثية تعليلية بعد مباشرة تأخذ نتيجة فلا تعدد. واضح؟ الحيثية التقييدية توجب تعدد في المعنون، والحيثية التعليلية لا توجب تعدد في المعنون، فلا محالة. شو يصير؟ اجتماع للدليلين، ولكن راح يرجع إلى شنو؟ إلى النزاع في مستوى الأدلة. صح تعدد ماكو بسبب خروج الحيثية عن الموضوع، ولكنه راح يبقى وين؟ في مستوى الدليل، فيرجع إلى التعارض. عيد هاي العبارة شوية مضغوطة أو مختصرة. إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين فلا، هاي من عندي، فلا يوجبان تعددا، لا تقييدي لا تقييديتين فإنهما يوجبان تغاير في المأمور به والمنهي عنه، يعني تعدد. فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض، يا فرض الحيثية التعليلية، إلا إذا كانت الحيثيتان تعليليتين فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض يكونان. بعد عرفت ليش؟ لأنه ما عندك موجب للتعدد. الحيثية التقييدية هي التي تعدد، احنا فرضناها تعليلية، وهو ذات محيث بهاتين الحيثيتين اللي هو المجمع. زين، فش راح يصير؟ يقول ما راح يصير اجتماع للأمر والنهي، راح يصير تكاذب بين الدليلين، وحينئذ يقع التعارض بين دليلي العامين ويخرج المورد عن مسألتنا. احنا مسألتنا فارضين بها التعدد واجتماع في الفرق، اما هاش بيها ما بيها تعدد، ولكن ما بيها تعدد في الموضوع، في موضوع الدليل، موضوع الدليل واحد، فيصير تنافي، يعني تصير من قبيل اكرم ولا تكرم، مو اكرم العالم ولا تكرم الفاسق، لا، صارت من قبيل اكرم زيدا او اكرم العالم ولا تكرم العالم. العلم حيثية لوجوب الاكرام، وكأنه العلم حيثية تعليلية، العلم حيثية تعليلية لوجوب الاكرام في اكرم العالم، والعلم حيثية تعليلية لعدم وجوب الاكرام في النهي، في النهي في لا تكرم العالم. فصارت الحيثيتان شبيه، صارتا سببا لتنافي الدليلين، هذا تعارض. وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن، ويخفى شيخنا احنا مو فطنين بس ما يخالف. اما اولا دبابنا بمطلب فلسفي، شوفوا وياي، ركزوا وياي، اكو فد شيء يسموه، هو ذكره بالجزء الثالث، ما ادري وصلت الى الجزء الثالث او لا، اكو فد شيء راسا انا اضرب لك اياه بامثله مختصره. مرة تقول الجدار أبيض ومرة تقول البياض أبيض، بينات الفرق دولا، يقولون بينات الفرق. المحمول في المثال الأول يضم إلى الموضوع ويسلب عنها، فلذلك تصح القضية موجبة وسالبة. الجدار أبيض إذا كان مصبوغ بالأبيض، والجدار ليس بأبيض إذا صبغناه بالأزرق. هذا المحمول شبيه مغاير للموضوع، أجنبي عن الموضوع، يضم إليه تارة وشنو ويفارقه أخرى، وهذا شي يسموه المحمول بالضميمة. المحمول بالضميمة يعني بالضم يحمل، ما الأبيض أبيض، الوجود موجود، الحرارة حارة أو النار حارة. إيش قالوا ذي؟ قالوا المحمول صورة خارج الموضوع. يعني تحت شكل قضية حملية تقول البياض أبيض، وإلا هو شبيه هذا المحمول، هو من نفس ال... هذا يسمون خارج المحمول. يعني شنو خارج المحمول؟ يعني أولا تتعمل فتخرجه ثم تحمله. ويعبرون عنه اختصار في قبال بالضميمة مال الأول، يقولون من صميمة. يعني شنو من صميمة؟ يعني يؤخذ من صميم الموضوع ويحمل عليه. مثل الإنسان ناظر، الإنسان ناظر، الإنسان ناظر أفضل، إنسان إنسان يصير الإنسان ناظر. أي بس هذا بالاشتقاق سوى مشكلة. هذا في الجزء الثالث ذاكرها بالوجود موجود للسهرة وردي، مشكلة العويصة اللي وقع بها، قال الوجود موجود، هذا الثاني المحمود بوجود آخر إلى آخره، تراجع بها في الجزء الأول. الجزء الثالث مذكورة في المقدمة. شيري يقول، يقول عندنا المحمول على نحوين، وكل محمول هو من قبيل المحمول الانضمام. ممكن يصير عندنا محمول انتزاعي. شنو أقصد انتزاعي؟ منتزع من نفس الموضوع. بينما كلامك المتقدم يتمركز على من؟ على المحمول الانضمام الذي ينضم من خارج الموضوع. يقول لا، عندنا موارد هالشكل، عندنا موارد هالشكل. واضح؟ انت بس تفرق بين المحمولين تتضح عندك المعادلة. هذه النقطة الأولى. شوفوا يا يعني. أما أولا فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارة يكون منتزعا باعتبار ضمي خطين جواها، حيثية زائدة على الذات مباينة، خطين جواها ضم مباين، شوف أجنبي عنه، مباينة لها وجودا وماهية، كالأبيض بالقياس إلى الجسم. فإن صدق الأبيض عليه باعتبار عروض صفة البياض عليه الخارج عن مقام ذاته. واضح هذا جوهر وهذا عرض، أصلا ماهيتان متباينتان. وأخرى يكون، من هو يكون العنوان بالنسبة إلى معنونه؟ يكون منتزعا منه باعتبار نفس ذاته بلا ضم، ذاك ضم هذا لا ضم، حيثية زائدة على الذات، كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض. من تقول البياض أبيض، فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض منه، محمول بالاشتقاق. هذا أنت أخرجت البياض اشتققت منه ثم حملته على هذا الموضوع. هسه الغرض شنو؟ أيا كان الغرض، إنسان إنسان مثل ما قال الشيخ، حتى ما بها أي اشتقاق بس بها نكتة لمن يتوهم أن ثبوت الشيء لنفسه شنو؟ عفوا، يتوهم إمكان سلب الشيء عن نفسه. يقول يمكن أن يسلب الشيء عن نفسه فيقال الوجود ليس بموجود والإنسان ليس بإنسان. أنت تجاوب بلا الإنسان وإنسان والوجود وجود وهكذا. فهاي نقطة، هاي بعد يم غرض المتكلم. بلا حاجة إلى ضم بياض آخر إليه، لأنه بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر. ومثل ذلك راح يضرب لنا مثال تطبيقي ولكن بعيد عن مطلبنا، عقدي. يقول صفات الكمال، اللي الصفات الذاتية التي ننعت بها الباري، هي مين مأخوذة؟ مأخوذة من ذات المولى. إحنا بالتعمل الذهني نفترضها خارجة ونحملها على الذات، وإلا هي عين الذات، لا يمكن أن تكون غير الذات، وإلا لزم خلو الذات من هذا الكمال والتعدد وتعدد القدماء والتغاير وجملة من اللوازم. ومثل ذلك صفات الكمال لذات الواجب الوجود، فإنها منتزعة من مقام نفس الذات لا بضم حيثية أخرى زائدة على الذات. وإنما إحنا لأنه نريد نناقش علميا بأنه عالم وقادر وحي، دني نفرضهن ثم نحملهن على الذات، وإلا هن شنو؟ هي ذات كلها، كلها حياة، كلها قدرة، كلها علم، كما في الأحاديث كلها كمال. مو بشيء آخر زاد عليها وعليها النتيجة. فلا يجب في كل عنوان منتزع أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات. بعض العناوين كذا صحيح وبعضها ليس كذلك. فاعتراض على خلينا نقول إيجابه الكلي. الثاني أسهل من هذا. يقول علاقة العنوان والمعنون ذكرنا بأنه مو دائما علاقة شنو؟ هاي من جاب لنا عبارة الشيرازي، قال إنه مو دائما علاقة الكلي وأفراده، وإنما ممكن تصير علاقة الحكاية عنوان مع معنون لمناسبة. ذكروها هاي أيضا مدري وين مرة. مال مسألة المصداق والمصدوق اللي عجبته هناك كانت في الحاشية الطويلة هذه تحت عنوان الفرق بابين بابي التعارض. ناكي قال سواء كان بالنسبة العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان والمعنون أو من قبيل الكل وفرده، هاي نفس راح يذكرها ما في شيء جديد. قال وثانيا فإن العنوان لا يجب أن فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدأ العنوان عليه على هذا الفرد على هذا المجمع من باب انطباق الكل على فرده، لا يجب ذلك، بل ممكن ذلك ممكن غيره، بل من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف الحكاية والكشف عن المعنون. واضح؟ ما كنت اتحاد مواهوي بين زيد وعنوان طالب، وإنما يحكي هذا العنوان عن زيد بعنوان طالب بعنوان شيخ بعنوان جالس إلى آخره من دون أن يكون بإزائه في الخارج حقيقة متأصلة. ضربنا مثالين لطيفات، أصلا مثال يحال أن يكون له فرق في الخارج مثل عنوان العدم والممتنع. هذا عنوان يحكي عن واقعية فرضية مو بالخارج، ما قفت شيء اسمه عدم ولا قفت شيء اسمه ممتنع. شبيه بالكل المنطقي، شبيه من جهة بس كل المنطقي سليج يقول خاف أسوي لك شبهة لأنه ما جاي يتذكر المطالب التفصيلة، بس هذا اللي ببالي. الكل المنطقي أنت راجع وراي، الكل المنطقي موصوفاته ذهنية، أما هذه موصوفاتها خارجية بالادعاء. العدم اللي نحكي عنه يا عدم عدم ذهني يا عدم خارجي، أو فكرنا شريك الباري اللي نحكي عنه ونقول بأنه محال، هذا خارجي لو ذهني خارج من الادعاء نفرضه فرضا. عليكم السلام ورحمة الله. مثال آخر بالمثل عنوان الحرف والنسبة، هذا قريب أخذناه البارحة. عنوان الحرف والنسبة عناوين شنو اسمية مستقلة بينما معنوناتها وأفرادها مباينة لها في الحقيقة، موجودات حرفية ورابطة وقائمة بين الطرفين. فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصلة ينتزع منها العنوان، ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعددة. مثل هو نفس عنوان الغصب ينطبق على الصلاة في الأرض المغصوبة، النوم في الأرض المغصوبة، الأكل في الأرض المغصوبة، الحرث في الأرض المغصوبة، كل غصب، بينما ذني مقولات متباينة من دون أن يكون بإزائه حيثية واقعية غير تلك الحقائق المتأصلة. ولعل هو يضرب نفس المثال، ولعل عنوان الغصب من هذا الباب فانطباقه على الصلاة التي تتألف من حقائق متباينة. حقائق متباينة بالنظر الفلسفي يعني مقولة قيام، مقولة كيف مسموع بها كلام وهكذا، مقولة وضع اللي هو الجلوس. طبعا القيام والركوع والجلوس والسجود كلها أوضاع هذه داخلة تحت مقولة الوضع، بس مقولتين على أقل تقدير الوضع والكيف لأن بها كلام، الوضع والكيف لأن أقل مقولتين. وعلى غيرها من سائر التصرفات هاي بالنسبة للغصب، فكل تصرف في مال الغير بدون مو إلا صلاة، كل تصرف في مال الغير بدون رضاه غصب مهما كانت حقيقة ذلك التصرف ومن أي مقولة كانت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.